Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
شمعون ليفي كاتب وسياسي مغربي من أصل يهودي انضم لصفوف الحركة الوطنية لمقاومة الاستعمار وهو بعد في سن العشرين. رفض ليفي الحصول على الجنسية الفرنسية بموجب أحد القوانين الاستعمارية الفرنسية التي منحت الجنسية الفرنسية لكل يهود المغرب الكبير. فضل الرجل أن يعيش بدون أوراق وبدون جنسية لأكثر من 24 عاماً إلى أن صدر قانون الجنسية المغربية نهاية العام 58-900 ألف. كان مناضلاً يسارياً فذاً ترك بصمته في صفوف حزب التقدم والاشتراكية، ومثله كان السياسي الراحل إبراهام السرفاتي والسياسي والحقوقي سيون أسيدون والكاتب الراحل إدمون عمران المالح وغيرهم الكثير من المغاربة اليهود الذين بصموا على نبوغ يهودي في الثقافة المغربية كل في مجاله. اليوم نقربكم أكثر من بعض تاريخ وحياة اليهود المغاربة. في فصل اليهودية المغربية ومصيرها من كتابه 1000 سنة من حياة اليهود المغاربة، يقول المؤرخ المغربي حييم الزعفراني متحدثا عن تاريخ اليهود المغاربة إننا نجدنا أمام فراغ هائل وصمت مطبق فيما يتعلق بالفترة الفاصلة بين العهد الروماني الأخير وبداية الفتح العربي، ويلزم في هذا الصدد أن نترك للأساطير ما يتعلق بالمأثرة العجيبة والأخبار الخرافية التي تحيط بتاريخ الكاهنة، وهو هنا يقصد ديهيا ملكة مملكة نوميديا الأمازيغية والتي جعلت منها شخصية بارزة قاومت الفتح الإسلامي مقاومة عنيفة. هنا يوضح الدكتور أحمد شحلان المرحلة اللاحقة لدخول الإسلام إلى أرض المغرب في كتابه اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى رياح الفرقة بالقول، عندما امتشق المغاربة المسلمون القلم بعد نضج فاستفادوا من كل علم وارد مما هو من علوم الإسلام منهجا ولغة. امتشق من يهود المغرب من امتشق القلم على مدى تاريخهم المعرفي في أرض المغرب بنفس الهم والحيطة، ففسروا كتابهم بنفس المنهج الذي فسر به المفسر المسلم. من هذا المنطلق سيكون المغرب ومعه الأندلس منارة علم لا للمسلمين فقط بل لليهود أيضا. ويقربنا من بعض تمظهرات ذلك سعيد قفايتي أستاذ اللغة العبرية وآدابها ورئيس فريق البحث في علم مقارنة الأديان بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله.
ربما الكثيرون لا يعرفون بأن جزءا من الثقافة المغربية كتب إما باللغة العبرية أو كتب بما يسمى بالعربية العبرية، وهو تراث متعدد فيه النحو، فيه يعني الفقه، فيه الشعر. وليس سرا أن يكون أعلام المدرسة اليهودية المغربية هم أساتذة للأندلسيين وغيرهم. مثلا نذكر هنا اسم يهود بن قريش الذي كان قد ألف معجما صغيرا، وصلنا عن المعجم في نسخته المختصرة، النسخة الأكبر يعني قد ضاعت للأسف. هذه الرسالة عنوانها رسالة يهود بن قريش إلى جماعة يهود مدينة فاس. في هذا المعجم الصغير أو هذه الرسالة يعقد لأول مرة في تاريخ اللسانيات مقارنة بين 3 لغات، العربية والعبرية والآرامية. يعني كان يهود بن قريش مبتكرا لما يسمى أو سيسمى في القرن 19 بالقوانين الصوتية أو التقابلات الصوتية. دوناش باللبرات يهودي مغربي ولد بفاس، ولكن بعد ذلك يعني هاجر إلى المشرق ثم إلى الأندلس، وهو أول من اقتبس من الثقافة العربية العروض الخليلي. دافيد بن أبراهام الفاسي، دافيد بن أبراهام الفاسي كما يدل على ذلك اسمه أو نسبه ينتسب إلى فاس وعاش بها فترة زمنية معينة ثم انتقل إلى القدس على عادة اليهود والمسلمين في العصور القديمة، وهناك ألف معجما ضخما. في هذا المعجم أولا هناك مقارنات ما بين العبرية والعربية والآرامية، ولكن هناك كذلك تفسير وشرح للتوراة. سواء تعلق الأمر بيهود بن قريش أو دافيد بن أبراهام الفاسي فكلاهما كان يكتب بالعربية ولكن بحروف عبرية. حينما نتحدث عن المغرب أو عن يهود المغرب نتحدث كذلك عن إسحاق الفاسي، وهو يعني من كبار الفقهاء اليهودية، كان مجددا دراسات التلمودية، وكأنه ألف أو اختصر التلمود وأصبحنا أمام يسمى بالتلمود قطان. أنا أتحدث الآن عن مرحلة التأسيس، أي القرن التاسع الميلادي والقرن العاشر الميلادي. وأهمية هذه الكتابات وغيرها أنها أولا فتحت بابا جديدا في البحث في مجال الدراسات اللغوية. النقطة الثانية أن هذه الكتابات هي شكل من أشكال الشرح أو التفسير للتوراة. هناك اسم آخر ليهودي آخر يلقب بحيوج، كذلك هذا من مواليد مدينة فاس، ويعد المؤسس الحقيقي للنحو العبري، يعني النحو الذي ندرسه أو ندرسه الآن هو ثمرة من ثمرات حيوج الذي كان له تلامذة مثل أبي الوليد مروان بن جناح وغيره.
مع توالي السنين وخصوصا بعد سقوط الأندلس سيصير المغرب أيضا مستقرا للأولياء اليهود ممن تنسب لهم كرامات، إلى جانب كبار رجال الدين اليهود ممن ألفوا واجتهدوا في علوم دينهم، فصارت مدافنهم مزارات يحجها اليهود كل عام إلى يومنا هذا في موسم هيلولا، بعدد من المدن المغربية يقرؤون فيها التراتيل، يتبركون ويشعلون النار أو الشعالة. فنجد ضريح الحاخام حيين بنتو بالسويرة، ومزار عمران بن ديوان بوزان، ودافيد بن باروخ بترودانت، ثم إسحاق بن وليد بتطوان وغيرهم الكثير، وهو ما يؤشر على طبيعة المجتمع المغربية المتعايشة مع المكون اليهودي منذ قرون، ينطبق عليهم ما ينطبق على المسلمين كنموذج مميز وفريد.
ونعم بنوع من الاستقرار سواء في المناطق الأمازيغية التي كانت تخضع للعرف، ولم يكن يعني التمييز بين الأمازيغ المسلم واليهودي، أو في المناطق التي تتحدث العربية والتي تكون عادة خاضعة لنظام أهل الذمة. وسواء تعلق الأمر يعني بالنموذج الأول أو النموذج الثاني، فإن وضعية اليهود المغاربة يعني كانت أفضل بكثير حينما نقارنها بوضعية يهود الغرب المسيحي. لم يحدث أبدا أن تم تهجير اليهود من منطقة نحو منطقة أخرى، وهذا الأمر تكرر كثيرا في أوروبا، لأن العداء بين المسيحية واليهودية كان عداء تاريخيا، حيث أن النصرانية تعتبر أن اليهود مسؤولين عن محاكمة عيسى وصلبه حسب التصور المسيحي، ولن تتم تبرئتهم من هذه التهمة إلا في نهاية القرن الماضي. لكن حينما نتحدث عن الاستقرار الذي نعم به اليهود في المغرب، لا يجب أن نتصور بأن الصورة دائما يعني مثالية ووردية. فحينما تكون دولة قائمة وتسقط وتعقبها دولة أخرى في مثل هذه المراحل، قد يتعرض بعض اليهود وحتى بعض المسلمين إلى الاضطهاد أو الاعتداء، وهذا أمر طبيعي يقع في بعض الظروف الخاصة جدا. أما ما عدا ذلك فكانت الأمور كلها تجري بشكل فيه الكثير من التعاون والانسجام، التعاون على يعني على مستوى التجارة، يعني العلاقات الاجتماعية، علاقة الجوار. ومن يقرأ كتابات حييم الزفراني ستكون لديه فكرة واضحة عن هذا الأمر، وكذلك كتابات أستاذنا أحمد شحلان.
اعتبر يهود المغرب مدن فاس ومراكش وتطوان والسويرة بمثابة أقداس أو مدن مقدسة، مثلها مثل القدس، لما وفرته لهم هذه المدن من أمان وعلم وسبل عيشة كما يورد الدكتور أحمد شحلان. لكن الوضع سيتغير نسبياً مع مجيء القرن التاسع عشر ودخول القوى الاستعمارية على الخط لمساع توسعية عملت هذه القوى عبر الكتابات الإثنوغرافية على إظهار المكون اليهودي مضطهداً في المملكة، كتابات تزامنت مع ظروف المجاعة والأوبئة والتمرد وانعدام الأمن بالمملكة الشريفة آنذاك. ويمكن الاطلاع في هذا السياق على كتاب يهود المغرب للمؤرخ المغربي محمد كنبيب، لكنها كتابات ممزوجة بشيء من سوء النية كما يوضح الأستاذ سعيد قفيتي.
مع مجيء القرن 19 الإمبريالية، الحركات الاستعمارية فرنسا إلى آخره، الأمر تغير كثيرا. اللي كانت يعني في بعض الدول الأوروبية تبعت يعني بعض يعني الرحالة أو بعض المخبرين لكي يتسقطوا الأخبار ويجمعون المعلومات، وكانوا ينقلون صورة مشوهة فيها الكثير من الأكاذيب عن وضعية اليهود. يعني كانت وضعية اليهود تصور بأنها وضعية هشة، فيها فقر، فيها قذارة. الأمر الصحيح، الصورة الحقيقية، هو أن هذا الوضع هو وضع مشترك. المغربي المسلم إذا كان فقيرا سيعيش مثل هذه الظروف، واليهودي كذلك إذا كان فقيرا سيعيش مثل هذه الظروف. ولكن الصورة التي نقلت إلى الغرب هي صورة أحادية، سلطت الأضواء فقط على اليهود دون غيرهم لأسباب كثيرة.
أغنى اليهود ثقافة المغربية بالفكر والموسيقى والشعر واللغة والأمثال والممارسة السياسية والكتابة الأدبية والطبخ وغيرها الكثير، وهم يمثلون اليوم حالة فريدة في العالم في التشبث بأصولهم المغربية، وإن فرقهم الشتات هنا وهناك. إلى هنا نختم هذه الحلقة، دامت لكم المحبة مستمعينا، ودمتم آمنين.